الرحمن الرحيم فصل.
قال فصل: الأصل في الأوامر والنواهي والكلام. قال رحمه الله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة
ما يتعلق بالأوامر والنواهي والكلام. ما الأصل في الأوامر والنواهي والكلام؟ نعم.
قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أن هذه الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
طيب، يبقى إذن سؤال: ما الأصل في الأوامر والنواهي؟ انتبهوا، عشان ده أول مرة هندرسكم أصول فقه، المرة القادمة امتحان في أصول فقه، امتحان في أصول إيه؟ الفقه. طيب، ما الأصل في الأوامر والنواهي؟ الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. الأصل في الأوامر أنها للوجوب، أوامر الكتاب والسنة، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو على الإباحة. أقيموا الصلاة، ده الأصل فيها الوجوب. صلوا قبل المغرب، صلوا أمر، الأصل فيه الوجوب، إلا إذا دل الدليل يدل على الاستحباب أو الإباحة. النبي قال في الثالثة: لمن شاء. يبقى قوله لمن شاء أخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أخرج الأمر من الوجوب إلى ماذا؟ الاستحباب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذه ماذا؟ هذه أوامر، والأوامر الأصل فيها أنها الوجوب. طيب، جاءت قرينة إذا شاء تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. طيب، أو الإباحة. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، لأن المحرم يحرم عليه ماذا؟ الصيد. فالصيد يحرم تارة للإحرام وتارة للحرم. انتبه، الصيد يحرم تارة للإحرام وتارة للحرم. ما الفرق بين تحريم الصيد لعلة الإحرام وتحريم الصيد لعلة الحرم؟ تحريم الصيد لعلة الإحرام يحرم الصيد على المحرم سواء كان في الحرم أو كان في الحل، لأنه محرم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما كان حلالا والصحابة محرمون ووجدوا صيدا وكذا، فما أشار أحد، قال لهم: طيب ناولوني كذا، ما ولا أحد ناوله، فصاد لأنه كان حلالا، أما هم أبدا ولا شاركوا. يبقى إذا حرم الصيد للإحرام حرم على الشخص سواء كان في الحرم أو كان في الحل. طيب، وعلة النهي عن الصيد للحرم، في الحرم ما يصطاد، يدل على تحريم الصيد في الحرم للمحرم وللحلال. انتبهتم؟ تاني، علة النهي عن الصيد للمحرم، مهدي محرم، فيحرم على مهدي يصلي في الحرم، يصطاد في الحرم ولا في الحل؟ للمحرم. طب وعلة النهي عن الصيد للحرم لأجل الحرم، هيحرم على ماذا؟ على المحرم وعلى الحلال، فلا يصاد في الحرم قط سواء كنت محرما أو كنت حلال. طب هنخرج خارج الحرم، يصاد إلا إن كنت محرما. واضح؟ واضح؟ طيب، قل يا جاحر أعد. تحريم الصيد تارة يكون لعلة الإحرام وتارة يكون لعلة الحرم. طيب، قول يا مع حمود عيد: لعلة الإحرام فيحرم الصيد، لعلة الإحرام يحرم الصيد في الحل وفي الحرم، سواء أنت كنت أيها المحرم كنت في الحل كنت في الحرم حرام عليك. ليه؟ لأن منوط ذلك بإحرامك، فطالما أنك محرم لا فرق بين الحرم والحلال. طيب، إذا كان علة الحرم هيحرم الصيد على المحرم وعلى الحلال، يبقى طارة يستوي الحل والحرم ده بالنسبة للمحرم، وطارة يستوي الحلال والمحرم ده بالنسبة للبقعة، يبقى بقعة الحرم بيستوي فيها الحلال والمحرم، خارج الإحرام يستوي فيها الحرم والحل. واضح ديت؟ طيب نعود بقى إلى أصل الحكم. وإذا حللتم، طبعا انت حل فاصطادوا، بس طبعا إذا خرج اللي داخل الحرم فاصطادوا، هنا فاصطادوا أمر ولا لا؟
أمر.
هل الأمر هنا الوجوب ده الأصل أو للاستحباب أو للإباحة؟ هنا يختلف الأصوليون في هذه المسألة، وأرجح الأقوال بين الأصوليين أن الأمر هنا يعود إلى ما كان قبل الحظر. قالوا هنا قاعدة اكتبوها، والأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يعود بالأمر إلى ما قبل الحظر، يعود بالأمر إلى ما قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحا هيعود مباحا، مستحبا هيعود مستحب، واجبا هيعود واجب. طيب الصيد مباح ولا حرام ولا مباح ولا واجب ولا مستحب أصلا؟
مباح.
يبقى إذن هنا هيعود إلى ماذا؟ إلى الإباحة. هنا سيعود إلى ماذا؟ إلى الإباحة. يبقى وإذا حللتم فاصطادوا يعني يباح لكم الصيد وقد كان محظورا عليكم. عرفتم لماذا أصول الفقه يا أخوان؟ أنت كيف تجيب أصلا في هذه المسألة إلا إذا كان عندك أصول فقه؟ يبقى هذه قواعد أصول الفقه، دي عبارة إيه؟ أدلة كلية، أدلة كلية، قواعد كلية تستعين بها على استنباط الحكم الإيه؟ الشرعي. وإلا تكون مقلدا بقى، تسأل الشيخ ما حكم الصيد يقول لك حلال أو حرام أو يجوز أو لا يجوز أو غير ذلك. طيب والأصل في النواهي التحريم إلا لماذا؟ إذا دل الدليل على الكراهة. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا حرام. طيب إذا دل الدليل على صرف النهي إلى الكراهة نقول ماذا؟ نقول للكراهة كسائر المكروهات، كان تشرب مثلا على قول البعض قائما، النبي أمر بالشرب جليسا فمن شرب قائما يكره له ذلك، أو الجواز على بعض الأقوال. يبقى إذن عندنا ما الأصل في الأوامر والنواهي؟ أن الأمر وجوب إلا لقرينة، وأن النهي أيضا للتحريم إلا لقرينة. واضح يا إخواني؟ صرف التحريم هيكون القرينة تصرفه إلى ماذا؟ إلى الكراه. طب صرف الوجوب القرينة تصرفه إلى ماذا؟ إلى الاستحباب أو الإباحة. نعم.
قال والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية.
نعم، انتقل هنا إلى الكلام. فالأصل في الكلام الحقيقة، يقول فليعدل به المجاز إن قلنا به إلا تعذرت الحقيقة. أصلا ما في مجاز. سؤال، هل في القرآن مجاز والسنة؟ وهل في لغة العربي مجاز؟ اكتبوا السؤال ده مهم جدا. الجواب لا مجاز في القرآن والسنة ولا في لغة العرب، بل كلها حقائق، وقد أجمع أئمة السنة وأئمة اللغة على ذلك. أخونا أستاذ لغة عربية، ذكرني اسمك. عماد. طبعا أنت يا عماد شبعان دراسة مجاز وحقيق، شبعان داخل كلية ايه؟ اي نعم شبعان دراسة حقيقة ومجاز، وانت لغة عربية ايضا؟ اي نعم شبعان. طب ايه المجاز؟ ها زي ايه يعني كده؟ اقبل الاسد. يبقى ايه المجاز؟ ايه الحقيقة والمجاز؟ لا انت اسكت. نعم. ايه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ ما يتضح. ما تخليها في المعنى اللي انتوا زي الأشعرة دايما يكيضوا في القديم، ما تقول واسأل القرية وخلاص. أرى ريحك عشان انت ما تجلس. هيه واسأل القرية، فين حقيقه في المجاز؟ ده الحقيقة والمجاز. يعني إذا السياق يحتمل معنيين صرفنا معنى إلى معنى. طب أنا عايزك تمر على صعيدة مصر كلها وقول له اسأل القرية عن الموضوع ده، شوف واحد هيحتمل معنى الآخر البيوت ولا لا. يعني ممكن يجي في ذهنه أي واحد من إخواننا من الصعيد، مر على جميع المحافظات من أول الجيزة لغاية أسوان ولا كذا، مر قل له اسأل البلد كلها عن الخبر ده، هل ممكن في واحد يأتي في ذهنه يسأل الجدر؟ مستحيل مستحيل مستحيل. فهم المجازيون يقولون ماذا؟ عندنا معنى خرجنا من هذا المعنى إلى الآخر، فين المعنى الثاني أصلا؟ اسأل القرية واسأل العير. ممكن واحد يجي يوقف البعير ويقول له يا بعير حصل كذا؟ مستحيل. فهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، هو وضع مقتضى السياق واللفظ عند جميع العرب. طيب جعلوا أصابعهم في أذنهم، حط صبع في ودانك، حط يد صبع في ودانك أنت أويها. لا صبعك صبعك خلاص، هو حط صبعه يعني مقدمة الصبع. إنما يقول لك ده أطلق الأصبع وأراد الجزء، هذا أبدا. حط الأصبع، حط الأصبع، هذا الأصبع، فين المعنى الثاني؟ ما في معنى ثاني، ما في معنى ثاني. يبقى إذن هو معنى واحد بدلالة الاقتضاء، ده اسمه اقتضاء، اقتضاء اللفظ. هم سموا لا ده معنيين وجاءنا إلى معنى دون معنى، لا طبعا. ولهذا خذها عندك اكتب كده، لم يعرف العرب ولا أئمة السنة نعم المجاز قط، إنما المجاز قيل به بعد القرون الثلاثة المفضلة، وكان سبب وجوده والقول به هو تحريف الصفات. ولهذا أول من قال به المعتزلة الجهمية من أجل أن يتوصلوا إلى تعطيل الصفات، فقالوا به مثل الذين توصلوا إلى رد أصول السنة بماذا؟ بأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. هم أرادوا من وراء هذا إيه؟ ضرب أدلة أهل السنة في ثبوت أصول عقدية بسبب أن الخبر خبر أحد وخبر أحد يأخذ به في الأصول في العقائد، فده كان السبب. نفس المسألة، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله هذا طاغوت، طاغوت يسمى بالمجاز لو تجاوزوا به الحد. ويقول ابن تيمية رحمة الله عليه ولا يوجد إمام من أئمة اللغة لا الخليل ولا الأصمعي ولا كذا قال به قط، ولأن أصلا المجاز ما صح نفيه. يعني لما بيقولوا في الصفات هذا مجاز هذا كذا صح نفيه، إذا ممكن أن ينفى، ممكن أن يكون إخبار الله عز وجل في القرآن كله يصح نفي. لكن من أين أتت المشكلة عند القائلين بالمجاز؟ ده غير المعتزلة نعطوا الصفات، أنهم لم يفرقوا بين الدلالة التركيبية والدلالة الفرضية. يعني أنت دلوقتي داخل دلوقتي بقول أقبل الأسد، قال لك لا ده مجاز بقى شيخ ما فيش فيها إشكالية أبدا، دي أقبل الأسد دخل الأسد ده مجاز صرف 100%. أقول لك ليه؟ تقول لي لأن الأسد هذا اسم الحيوان المفترس واسم الحيوان كذا، وإحنا أطلقنا عليك استعرنا هذا لك لشجاعتك. أقول لأنك أخذت الأسد وحده وأخذت محمدا وحده فجعلت الدلالة الإفراضية دي هي نفس الدلالة التركيبية. لا، هذا أسد ده دلال، أقبل الأسد ده دلال. ولهذا لا يمكن عربي واحد يقول حينما يدخل واحد أقول أقبل الأسد هذا أسد السنة، ما أحد يمكن أن يقول فين الأسد فين الأسد ده إنسان كيف تقول أسد، هذا لم يرد قط. لأن الدلالة التركبية هنا التركبية تدل على معنى واحد هو شجاعته. فالدلالة الإفراضية لما أخذت وجعلت على الدلالة التركبية وقع الخلل. ما فيش معنيين يا ابني، ما هو ده أصل الإشكال. طب أنت مقتنع أن في معنيين الوقت؟ أنت أسد السنة هو أسد السنة داخل أو داخل أسد السنة، هل أنت بيك في ذهنك أصلا حاجة؟ ما فيش ولا أي حاجة. ده دخل أسد السنة يعني الناشر لها الناصر لها معروف، بس هو معنى واحد. طب أنت تقول لزوجته أم يقول رجل زوجته في البيت ها أنت بدر أنت قمر أنت كذا، ده إيه؟ هل معقولها بدر في السماء؟ لا، إظهار إلى جمالها. ولهذا مشكلة أوي أوي لما تقول لها ده على فكرة ده طلع مجاز الكلام ده مش حقيقة. أنا كنت بقولك أنت قمر ده مش حقيقة ده مجاز، هتقولك طلقني بقى طالما كل يعني حياتنا مجاز كلها. لا، احنا عايزين خلي بالك بقى القول بالحقيقة هيضمن لك الايه، هيضمن لك الحياة السعيدة. لان انت ما تطلع بقى قمر وبدر والكلام ده طلع كله مجاز، يا الله الويل لك. يبقى هنا المجاز لم يقل به احد. انتقل شوف الاجماع اكتبه عندك. لا بس ده اكتبه الاول قبل اخر حاجة، اكتبه عندك انت، اكتبها يا عماد عندك عشان هتحتاجوها انت، الجماعة اللي مدرسة لغة عربية يحتاجوها. ها،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر كلامه على الحقيقة والمجاز، قال وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة.
وعلى كل حال
وبكل حال فهذا التقسيم،
فهذا التقسيم يعني الحقيقة والمجاز
هو اصطلاح حادث،
هو اصطلاح حادث
بعد انقضاء القرون الثلاثة،
بعد انقضاء القرون الثلاثة
لم يتكلم به أحد من الصحابة،
لم يتكلم به أحد من الصحابة
ولا التابعين لهم بإحسان،
ولا التابعين لهم بإحسان
ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم،
ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي،
كمالك والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي،
بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو،
بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو
كالخليل وسيباويه
كالخليل ابن أحمد الفراهيدي وسيبوي
وأبي عمرو ابن العلاء ونحوهم
وأبي عمرو العلاء ونحوه. بس يكفيك هذا. ثم إن المسألة ليست سهلة، مسألة خطيرة جدا. ليه؟ لأن القول بالحقيقة والمجاز قول المعتزلة الجهمية، والقول إنه ما في مجاز قول أهل السنة. يعني هذه من المسائل التي يجب اعتقاده، ده ليست من المسائل الاجتهادية. نعم
كلام ابن القيم. كلام ابن القيم شخنا.
نعم تفضل. لا كل دول أشعرة، كل دول نعم، كل دول على المعتزلة أشعرة نعم، قالوا قالوا اللي بيخدمهم، هم دول اللي اخترعوها أصلا. تفضل. رحمه الله هذا المبحث بقول الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. الحقائق، ما أقسام الحقائق؟ اكتب ما أقسام الحقائق. الحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. ما الفرق بين الثلاث؟ واحد، الحقيقة الشرعية ما حكم به الشارع وحده، ما حكم به الشارع وحده، نقول ده اصطلاح شرعي لا نخرج عنه. الإيمان، الإسلام، الكفر، النفاق. طب الثاني، الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية وهي ما حكم به الشارع ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي، ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي. حكم به ولم يحد. الرحمن على عرشه استوى، هل جاء النبي ففسر وقال استوى معنا على وارتفع؟ هل قال أبو بكر استوى معنا على وارتفع؟ لكن اكتفي فيه بالحد ماذا؟ اللغوي، وهو أن استوى بمعنى على وارتفع، استوى على بمعنى على وارتفع وليس بمعنى استولى. ومن قال بأن استوى بمعنى استولى فقد أتى العربية بما لا تعرف. طب الثالثة، الحقيقة العرفية، وهو ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة وقد أمر الشارع به، وقد أمر الشارع. فهذا يرجع فيه إلى عادة الناس. الله قال وبالوالدين إحسان، أنت أحسن إلى والديك، الوالد أحسن إليه. طيب ما حدود الإحسان هذا؟ ما حدود هذا الإحسان؟ أحسن إليه كيف؟ ما حدود هذا الإحسان؟ والله حسب العرف. إحنا كان عندنا مثلا الواحد لو ركب على الحمار المطية هو وأبوه، من اللي بيركب في الأمام؟ الأب. خلاص ما تركبش في الأمام أنت، احترم أباك. طب إذا ركبت في السيارة من اللي بيركب في الأمام؟ الأب وأنت بالخلف. طب احترم رئيسك، لو ركبت معاه في السيارة من اللي بيركب في الأمام؟ أنت، الرئيس بالخلف. نعم. كان زمان الناس كانوا كان عندهم عادة، وهي إن الواحد لو جاب يركب مطيته ومر من الشارع هذا ماذا كان يحصل؟ ينزل ويصحب المطية حتى يتجاوز الناس. إيه، فمن العيب مثلا إنك تمر وأنت راكب مطيتك. يبقى هذا يرجع فيه العرف. الله قال وعاشروهن بالمعروف، أمر، لكن لم يحد الشارع حدا لهذا المعروف ولا اللغة وضعت حدا لهذا المعروف. يبقى يرجع فيه الحد العرفي. وعاشروهن بالمعروف. طب ما حدود المعاشرة بالمعروف؟ يرجع في ذلك العرف. لو أن العرف فيه أن الرجل إذا أصبح من الصباح يدخل المطبخ ويعد الفطور لزوجته، ثم بعد ذلك يأتي يوقظها لتفطر، يبقى هذا من المعاشرة بالمعروف. ويبقى من غير ذلك أن تقوم بإعداد الفطور مثلا. ولهذا نجد مثلا مسألة العمل في البيت بالنسبة للزوج، هل يجب على المرأة الخدمة في البيت أو لا؟ مسألة تكلم فيها العلماء، منهم من قال ما يجب على المرأة، لكن نقول يرجع في هذا العرف. العادة المعهودة، الخدمة المعهودة عرفا على المرأة، من الذي يرتب البيت، ومن الذي يقوم بالطبخ، ومن الذي يقوم بهذا؟ المرأة. لكن لا تأتي أنت تقول لمراتك ابن الجدار، عندي جدار في البيت ابن الجدار، أو قومي بعمل سباكة البيت، لأن هذا ليس من العرف، لا يدخل هذا في العرف. إذن الحقائق ثلاث: شرعية، لغوية، عرفية. الحقيقة الشرعية هي ما أمر به الشارع وحده: إسلام، إيمان، سنة، بدعة، كفر، نفاق. الثاني الحقيقة اللغوية، وهي ما أمر به الشارع ولم يحد، وكان الحكم مأخوذا من ظاهر اللغة، مثل الأسماء والصفات، فالأصل في الصفات إجراؤها على الظاهر. الرحمن على العرش استوى. ما معنى على العرش استوى؟ الاستواء هنا ماذا؟ معنى على وارتفع، على ما يليق به سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الأصل. ماذا؟ الأصل في لغة العربي. يبقى هنا يرجع في ذلك إلى المعنى اللغوي، فالأصل في الأسماء والصفات إجراؤها على الظاهر، مع اعتقاد أن هذا الظاهر لا يتضمن باطلا. طيب، الحقيقة العرفية هي ما أمر به الشارع ولم يحد لا في اللغة ولا في الشرع، فارجع في ذلك إلى العرف. ولهذا العرف مصدر مصادر الاستدلال فيما لم يحده الشارع. لكن ما العرف الذي يرجع إليه؟ ما العرف وما حدود هذا العرف؟ العرف المنضبط، عرف من استقام من الناس. لا تأتي أنت اليوم وتقول الأفراح الموجودة والرقص والطب ده عرف الناس، هذا عرف مخالف، هذا عرف مخالف، هذا عرف يخالف حد الشرع. فإن حد الشرع أمر بصيانة المرأة وصيانة الرجل، وحرم الإسلام الغناء، حرم الرقص، حرم الاختلاط، حرم، يبقى لا تقول هذا عرف، لأن هذا عرف يخالفه ماذا؟ يخالفه شارع، يخالفه شارع. وتقول هذا عرف. المآتم والدفن، الناس اليوم تدفن في القصور، البيوت هذه العالية، هذه ليست مقابر، هذه قصور اليوم الناس تدفن فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. سويته، فنحن مأمورون بتسوية القبور لا بالبناء عليها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء، فلا يجوز. فلو قلت بأن عرف الناس اليوم هو البناء المرتفع، نقول هذا عرف يخالف الشرع، هذا عرف يخالف الشرع. إنما عرف مثلا الناس هنا، عرفهم هنا مثلا في أفراحهم أو كذا، عرفهم في الطعام والشراب، عرفهم في اللباس، عرفهم في كذا. يعني مثلا أنا أرى إخواننا هنا مثلا يلبس الثوبين، ثوب فوق ثياب، هذا عادي، هذا عرف هنا. لكن عندنا ما نلبس الثوب واحد، ثوب على ثوب، هذا لا، غير موجود مثلا. يعني قد يكون للناس هنا في مجالسهم وطريقة أفراحهم قد تختلف عنا في بحر مثلا بعض الشيء، هذا نقول عرف. طالما هذا لا يخالف شرعا فننضبط بالعرف، طالما أننا لا نخالف شرعا ننضبط بالعرف. بل إن موافقة العرف هذه من موافقة الشرع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب مخالفة قومه إلا إذا كان فيه شيء يخالف الشرع. فالإنسان يمشي حسب حال الناس. اليوم لو إن الأخ مثلا أطال شعره إلى الكتفين ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الشعر، وأنا أتسنن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي كان طويل الشعر قصدا للتعبد، ولا كان طويل الشعر اتباعا لعادة القوم؟ ليس النبي فقط طويل الشعر، النبي طويل الشعر وغيره طويل الشعر، بل الكافر طويل الشعر والمسلم طويل الشعر، فما قصد النبي به التعبد وصار سنة تعبدية هذه نتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم العادة، فمن السنة أن توافق عادتك. الآن إحنا الشعر الوسط مثل إخواننا هكذا، ده الشعر الوسط، ده العادة عندنا، لكن لو أنك جعلت الشعر هنا كل من يلقاك سيقول لك ماذا؟ لما أطلت الشعر؟ لما أطلت؟ تقول سنة. لا، لو كنت عارفا للسنة لفرقت بين سنة عادية وسنة تعبدية. فهنا الهني عادية وليست تعبدية، يبقى إذن وسط شعرك وكذا حتى يكون الأمر ماذا؟ على ما عليه الناس. ولا تصطدم، أكون أنا الآن أدرسك الآن على هذا المقعد وأنا شعري لهون، تنسى الدرس وتنسى الكلام ومشغول، الشعر الشيخ شعره طويل شعره قصير، وليه بيفعل هذا وهذا، انشغلتك أنا بشعري، وليس هذا من السنة التعبدية التي أخالف الناس من أجله. أنا رفعت ثوبي إلى الكعبين مع أن الناس يجرجرون، لماذا؟ لأن عندي سنة فيها تعبدية، ما أسفل من الكعبين كما عند البخاري من الإزار فوق النار، ثلاث من كنا فيه كما في الصحيح أيضا، ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه من قيامته ولا يزكيه ولا عذاب أليم، وذكر المسبل. يبقى هنا أمر تعلق بالشعر أخالف عادة الناس، عادة الناس الإسبال، أنا سأرفع عن الكعبين إلى الكعبين، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا. يبقى عندنا الحقائق إما شرعية إما لغوية إما ماذا؟ إما عرفية. الحقائق اللي بأقدمها الشرعية، فإذا وضع الشارع معنى من المعاني يبقى لابد أن أنضبط بهذا المعنى ولا أتجاوز هذا المعنى وكذا. الآن الناس خرجوا إلى الميادين وملأوا الساحات وقالوا هذا أمر معروف من المنكر، صح؟ اسأل أصحاب اللي حل نزل الميادين هيقول لك ماذا؟ هذا أمر معروف من المنكر. طب الأمر معروف من المنكر حده الشارع ولا ترك للناس؟ ما الفرق بين الأمر معروف من المنكر وبين الخروج على السلاطين؟ الشارع وضع حدا للخروج، وضع حد الأمر والنهي. ما حد الخروج؟ نزع اليد من الطاعة، منابذة السلاطين. طيب الأمر معروف عن المنكر ليس فيه ذلك، إنما النصح، من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها على نية، حديث رياض بن غن، حديث عبد الله بن أبي أوفى، إذا كان السلطان يسمع عليك فأتيه في بيتي فأعلمه بما تريد وإلا فقد أديت ما عليك. عند البخاري أسامة بن زيد لما قيل له ألا تنصح لعثمان قال إنه كلمه في بيني وبينه، يبقى نصيحتك للسلطان فيما بينك وبينه، لكن تملأ الميادين وتقول أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أنت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. فما حد الخروج وما حد الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ يبقى لابد أن نرجع إلى ضوابط الشرع هنا، إلى ضوابط الشرع هنا، فما وضعه الشارع لا نتعداه. طيب نكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى.